إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا مع أحكام الزكاة، ووصلنا إلى ما يسمى بزكاة الركاز وزكاة النقدين، أي الذهب والفضة. ما الركاز؟ الركاز هو دفين الجاهلية. لو أن إنسانا مثلا على سبيل المثال حفر في مكان ما فوجد دفينا، علم أن ذلك قد دفن من أيام الجاهلية، يعني قبل الإسلام. لو علم أن الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد فيه شيئا يخرج كما سيأتي تبيينه. لكن إذا حفر إنسان فوجد مثلا أموالا مصرية نتعامل بها الآن، هذا لا يسمى بركاز، إنما هذا يسمى باللقطة. ليه وجد هذا الشيء؟ إنما الركاز الذي نتحدث عنه هو دفين الجاهلية الذي دفن من قبل الإسلام. فإذا وجد الإنسان شيئا من هذا القبيل كذهب مثلا وجده أو ما أشبه هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، يبقى عليه أن يخرج الخمس مما وجده. وهذا لا يشترط أن يمر عليه حول ولا يشترط فيه لصاق، يعني لو أخرج على من أيام الجاهلية شيئا ولو كان بسيطا عليه أن يخرج الخمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد نصابا لهذا الركاز، وما اشترط صلى الله عليه وسلم أن يمر عليه الحول، إنما إذا أخرجته فقد وجب فيه الخمس على الفور لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. طيب تخيل لو أن رجلا مثلا وهو يحفر وجد أصناما على هيئة ذهب، أصناما ذهب من ذهب، يعلم أنها دفنت قبل الإسلام من أيام الجاهلية، أصنام من أيام الفراعنة، هل يجوز له أن يبيعها أم لا؟ لا يجوز له أن يبيع صنما. يعني ماذا يصنع؟ يسيح هذا الذهب ثم عليه أن يبيعه ثم يخرج الخمس. يقول لا، ده أنا لو بعته وهو صنم سيأتي إلي بأموال كثيرة. ولو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميت والأصنام، لا يجوز لك أن تبيع صنما. فإن استطعت أن تنتفع بهذا الذهب وليس على هيئة الصنم، يبقى أنا ذاك عليك أن تفعل، ثم عليك أن تبيعه أو أن يقدر ثم تخرج الخمس لله تبارك وتعالى. يبقى إذن يقال في الركاز هو دفين الجاهلي. وإذا أخرج مثلا أصناما من الحجار ماذا يصنع؟ عليه أن يكسرها. يقول ده ممكن تتباع بملايين، لا يجوز، لا يجوز أن تبيع صنم، إنما عليك أن تكسره. ده أنا أبيع الكفرة ولو، فهل يجوز أن أبيع للكفرة خمرا؟ ما يجوز هذا. وعلى ذلك إن خرجت على شكل أصنام فإن كانت ذهبا وأشياء تسيح أو ينفع الاستخدام منها في شيء مباح ماشي، لكن خرجت أحجارا لا، لا يجوز لك أن تبيعها، بل يجب عليك أن تكسرها. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا رضي الله تعالى عنه لتكسير الأصنام ولتسوية القبور المشرفة العالية. وعلى ذلك ينبغي علينا أن نعلم أن المال مال الله، فلا نأخذ مالا حرمه الله، وإلا سيأتي علينا بالضياع. وسيأتي علينا بإفساد. ما الفائدة أن تبيع صنما بملايين ثم يبتليك الله عز وجل بأمراض تصرف عليها الملايين، بل وتأثم على فعلتك التي فعلت. وعلى ذلك ينبغي علينا أن نتحرى الحلال، ولكن يبقى النظر، هل الركاز زكاة أم فيء؟ الفيء الغنيمة التي تؤخذ بغير قتال. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الركاز زكاة، وبناء على ذلك يخرج الخمس في مصاريف الزكاة في الأصناف الثمانية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لكن أقول لك قد رجح بعض أهل العلم رحمة الله عليهم من المعاصرين أن الركاز وما يخرج منه هذا كالفيء تماما. ليه؟ أعلى شيء في الزكاة العشر، أعلى شيء وهو في زكاة الزراع والثمار، لكن مسألة ما يخرج من الركاز الخمس قالوا هذا يشبه الفيء. ليه؟ لأنك تعلم أن الفيء الغنيمة التي تؤخذ بغير قتال إذا أردت أن تخرج منها تخرج منها الايه؟ الخمس، ثم تقسم هذا الخمس على أصناف، ولذلك هذه الأصناف لله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين. يبقى إذن هذه هي مصاريف أو مصارف الركاز أو الخمس الذي يخرج من الركاز. فإن حسبت ما يخرج من الركاز زكاة يبقى يصرف في مصارف الزكاة، إن حسبت ما يخرج من الركاز فيء وهو الراجح لأن ما فيه زكاة خمس، يبقى أنا ذاك علينا أن نصرفها في مصارف الفيء لأنها كالفيء تماما. إيه؟ غنيمة حصلت عليها دون أي شيء، لكن تعال على أي شيء من أشياء الزكاة تجد فيها نمو، زكاة زروع وثمار، عروض تجارة على قول من يقول بعروض التجارة، الذهب والفضة إذا مر حوله بلغت نصاب، ما أشبه هذا، الماشية بالشروط اللي أتت بها. لكن بالنسبة أجد شيء أخرج منه هذا كالفيء تماما لا زكاة. وعلى ذلك تقول طب لله وللرسول هذا يخرج فيه، لله وللرسول يبقى في مصالح المسلمين العام، ولذي القربة أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي التفصيل من هم القرابة، واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء هم الذين نخرج لهم الايه؟ نخرج لهم الفيء. حتى ان الله حدد ذلك في سورة بني النضير في سورة الحشر، ما افاء الله على رسولي منهم فما اوجبتم عليه، الى ان ذكر رب العالمين تبارك وتعالى اين يصرف. وعلى ذلك اقول لك ما يخرج من الركاز فهو فيء، فيخرج في مصاريف الفيء. ما معنى زكاة النقدين؟ زكاة النقدين أي زكاة الذهب والفضة، ويلحق بالذهب والفضة الأموال، الفلوس التي بين أيدينا الآن، لأن من الناس من يقول بأن الفلوس ليس فيها زكاة، الفلوس ليس فيها زكاة، قالوا نعم، وما الدليل على وجوب الزكاة فيها؟ تقول الدليل قياسا على الذهب والفضة، يقولون لا، الذهب والفضة كانوا يتحلون بها وربما يشترون ويبيعون بها. يعني ايه؟ قالوا الاموال ليس فيها زكاة، يعني لو واحد عنده مليون جنيه اموال نقول له ما فيش زكاة، معاه مليار جنيه نقول له ما فيش زكاة، وما فيش كمان فيها ربا، يعني العشرة بعشرين ما فيش مشكلة من جنس. ليه؟ بناء على ما قالوه، وهذا خطأ، إنما المال والفلوس تلحق بالذهب والفضة، إذ إن أصل التعامل على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بالذهب والفضة، بالدينار والدرهم، فأصبحت المعاملة بيننا الآن بهذه الفلوس، فقد حلت مكانها. وعلى ذلك يقال بأن الأموال الفلوس دي يجري فيها الربا، يجري فيها الربا ويجب فيها الزكاة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم رحمة الله عليه. طيب يا ترى نصاب الأموال الفلوس يبقى كام؟ نصاب الأموال كنصاب الفضة تماما. من أهل العلم من يقيس ذلك على الذهب، يقول نصاب الذهب كام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 20 دينارا نصف دينار، كل 20 دينار نصف دينار، 20 دينارا يساوي 85 جرام، 20 دينارا يساوي 85 جرام. يروح قايل لك اسأل السائل، 85 جرام من الذهب بكم أموال؟ يقول لك مثلا ب3000 جنيه. يبقى إذا يبدأ نصاب الأموال من 3000؟ لا، لماذا حسبت على الذهب ولم تحسب على الفضة؟ وهم كانوا يتعاملون أيضا بالفضة، فإذا قال قائل طب ولماذا تحسب على الفضة ولم تحسب على الذهب؟ لأن من حسب على الفضة أخذ بنصاب الفضة وبنصاب الذهب من باب أولى، لكن من أخذ بالذهب لم يأخذ بالفضة. ونحن نعمل في الزكاة لمصلحة الفقراء، إذ إن الله جل وعلا لم يشرع الزكاة إلا لكي يواسي هؤلاء. وعلى ذلك من بلغ ماله نصاب الفضة فقد وجب فيه الزكاة. ونصاب الفضة 200 درهم، يعني بحوالي 595 جرام، يعني ما يقرب من 600 جنيه تقريبا. فمن وصل المال معه الى هذا المبلغ من 600 فيما ازيد ومر عليه الحول فقد وجب فيه الزكاة. كم يخرج؟ يخرج ربع العشر، كما يخرج في الذهب والفضة يخرج ربع العشر. يبقى اذا الاموال يجري فيها الربا ويجب فيها الزكاة، اذ انها اصبحت اصلا للتعامل بيننا، فحلت مكان الذهب والفضة في مسألة التعامل. واذا سألت عن النصاب احسب على الفضة وعلى نصاب الفضة، ونصاب الفضة 595 جرام يعني بحوالي 600 جنيه تقريبا، فإذا مر على هذا المبلغ حول فقد وجب فيه الايه؟ الزكاة. كم تخرج؟ ربع العشر كما ذكر أهل العلم رحمة الله عليه. كم نصاب الفضة والذهب؟ وهل يضر الخلق معهم؟ طيب، نصاب الذهب حدده النبي صلى الله عليه وسلم ب20 دينارا، وال20 دينار ب85 جرام ذهب. يبقى من معه من الذهب 80 جرام ليس فيه زكاة، معه 84 جرام ليس فيه زكاة، 84 جرام ليس فيه زكاة، 85 جرام فيه الزكاة، و85 فيما أزيد يبقى فيه الزكاة. هذا بالنسبة للذهب. أما بالنسبة للفضة 595 جرام فضة، مع أقل من كده ليس فيها الزكاة، يعني مع 590 جرام فضة نفوه الزكاة، 594 جرام فضة نفوه الزكاة. يبقى نصاب الذهب بالجرامات 85، ونصاب الفضة بالجرامات 595. وهل يا ترى في الذهب هذا من الذهب الخالص؟ نعم، هذا من الذهب الخالص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 20 دينارا نصف دينار، والدينار 4 جرام وربع. لكن دلوقتي في عيار للذهب، عيار 18 وعيار 21 وعيار 24. نحن نتكلم على عيار 24، يخرج 85 جرام، يخرج 85 جرام. طيب لو انه عيار 21 او عيار 18، بعضهم قال يعني عيار 21 يعني ايه؟ يعني 21 ذرة من الذهب وثلاثة من النحاس، عيار 18 يعني 18 من الذهب وستة من النحاس دخل فيها. فبعضهم قال هذا الفارق لا يضر، يعني ايه؟ يعني برضو نصاب 18 والواحد وعشرين 85 جرام برضو. ليه؟ قالوا لان التابع تابع، هذا تابع للذهب الذي معه فيتبع الحكم. وقال اخرون لا، انه حكم فوز ذكاء، انت بتتكلم على الذهب والنبي حدد الذهب صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين يا جماعة؟ قالوا خلاص احسبها، فاذا حسبت وجدت ان من عيار 21 هيبقى 93 جرام تقريبا، 93 جرام، ومن عيار 18 هيبقى 103 جرام، 103 ايه؟ جرام. يبقى اذا عليك ان تنتبه لهذا. بتحسب المسألة ازاي؟ تجيب 24 على 24، خد بالك انا حاطط 24 على 24 في ال 85 ده الذهب الخالص، هيطلعوا كام؟ 85، 24 على 24 فيها